فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخي الكريم
مرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله
وفيكم بارك الله رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيل الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى ومعي بعض الأسئلة من أمس على صفحة القناة على الفيسبوك سؤال هل الراتب الذي يحصل عليه المدرس سواء كان ابتدائي أو في أي مرحلة مقابل الوقت الذي يقضيه في المدرسة فلا يكون له في الأجازة الصيفية إذا لم يذهب مع العلم إن في الأجازة لا يوجد عمل في المدرسة بل مجرد قضاء الوقت نعم شيخي الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نقول لإخواننا المدرسين والمدرسات نعم في الإجازة أو العطلة الصيفية ليس هناك تدريس ولا دراسة لكن هناك حضور في مقر العمل يعني في مقر المدرسة وهذا الحضور إلزامي وهناك توقيع للحضور والانصراف وهناك راتب يتقاضى على هذا الوقت وعلى هذا الجهد المحبوس خلال فترة العطلة الصيفية وبالتالي فمن حضر الوقت كاملا استحق الراتب كاملا ومن تغيب بعض الوقت أو كل الوقت فإن الراتب الذي سيتحصل عليه حينئذ سيكون راتبا في غير مقابل ويكون هذا إخلال منه بالعقد بينه وبين وزارة التعليم المعنية وفي هذا الشأن يكون قد ارتكب حراما وأكل حراما ونحن نربأ بمربي الأجيال ومربيات الأجيال أن يستبحنا شيئا من المال العام ولو كان شيئا يسيرا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام بعضهم يقول يعني وده كلام يحدث في بعض المستوصفات الحكومية أو بعض المدارس العامة شيخي الكريم أو الحكومية أنا بروح ما بعملش حاجة والعدد كبير وبيبقى فيه شبه اختلاط ومدرسات ومدرسون وقاعدين بنتكلم ومجالس غيبة ونميمة والمدير يعلم وإحنا بنتبادل فيما بيننا بروح يومين بروح ثلاث أيام يوم ويوم وقت قصير قليل ثم ننصرف فما حكمهم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد لا شك أن هذا الكلام لا يستقيم مع واجب الوفاء بعقد العمل وبوقت العمل كاملا حتى يستبيح الإنسان من هؤلاء إخواننا وأخواتنا الراتب الشهري أما القول بأنه ليس هناك عمل نعم في العطلة الصيفية في المدارس ليس هناك عمل لكن هناك إلزام بحضور وانصراف الوقت كاملا بدليل أنه لو تم التفتيش على المدرسة من قبل إدارة التعليم أو من قبل وكالة الوزارة أو من قبل الوزارة من باب أولى يكون التغيب حينئذ تغيبا مخصوما أجره ومعاقب عليه صاحبه فلو كان هذا الأمر مباح مسألة إن هم يجدولوا الحضور فيما بينهم بعلم المدير أو حتى بعلم مدير الإدارة التعليمية نفسه لأن هؤلاء جميعا موظفون ليسوا هم ملاك الأمر ولا أصحاب القرار هؤلاء موظفون حتى وكيل الوزارة هو أيضا موظف من قبل الوزارة موكل بإدارة العملية التعليمية هو نفسه لا يملك هذا التبديل ولا هذه الجدولة لأنه مستأمن على هذا وبالتالي نقول لإخواننا وأخواتنا أنت عليك أن تحضر في مقر العمل وقت العمل كاملا، سواء كان في شغل أو ليس هناك شغل، وبالتالي حتى تستبيح راتبك في آخر الشهر، إذا كنت تريد أن تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل أن يدخل عليك من مال الدولة ولو قرش واحد حرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لأنه مال عام،
نعم،
مال الشعب يعني، مال الناس جميعا.
نعم، مال عام. بالمناسبة في بعض الناس يقولون هذا أصل ده مال الحكومة، وكأن الحكومة هذه جاءت من بلاد الوقوق. هذه الحكومة موكلة من قبل الشعب على إدارة أموال الشعب، وبالتالي المال ليس مال الحكومة، إنما هو مال الشعب، فلا يستباح منه شيء، لأن خصوم الإنسان المستبيح لشيء من هذا المال يوم القيامة مش الحكومة، إنما الشعب كله صاحب هذا المال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ
أحمد؟ الحمد لله رب العالمين.
سلام الشيخ شعبان.
الله يسلمك. السلام، تفضلي.
شكرا عم طيبين. لو سمعت عندي كم سؤال.
تفضلي يا فندم.
أنا في رمضان كنت سبت على الشيخ شعبان، قلت له كانت عندي فترة الحيض بتيجي لي 5 أيام وزادت، فأنا كنت صمت 3 أيام بس ما كنتش طهرت فيهم، فما الشيخ شعبان قال لي صومي وصلي وكده، صمت وصليت وصمت وكده، بس أنا كنت صايمة 3 أيام من غير ما اغتسل يعني، وقعدتهم تاني يعني.
السؤال،
السؤال، الثلاث أيام دول مدبغة صوابهم ولا لأ؟
الثواب يعني، انت سألين عن الثواب؟
اه
طيب حاضر.
السؤال الثاني، يعني كنت بقصون 6 أيام لما من شوال، فالفجر كنت بصحر، فالفجر أذن في الراديون، بس أنا كان ليه علاج، باخد علاج قبل السحور والفطار وكده، فهو أذن في الراديون بس أنا ما بفطرش إلا على الأذان بتاع القرية بتاعتي، خدت العلاج وكده وشربت مية. ماشي يا شيخ أحمد؟
ماشي، لكن ما كانش أذن عندكم لسه؟
لا لا، كانش لسه أذن، وأنا أصلا ما بفطرش إلا على الأذان بتاعنا بتاع البلد اللي إحنا فيها يعني.
تمام، فرق توقيت يعني.
ماشي. السؤال الثالث، عم زوجي كانت وضعت مع بنته، وكانت بترضع ابني بنته، فالولد ده حكمه ايه بقى بالنسبه لامه وسته في الورث وفي كل حاجه، لان رضعته كتير.
حاضر. السلام عليكم.
ماشي يا شيخ.
مش يعني 3 أمتار.
السلام عليكم.
أصلاً
السؤال من الاول،
هل ينفع هي تنزل تشوفها؟
هاتي السؤال من الاول يا اختنا. السلام عليكم.
هي اخت والدتي قاعده.
نعم.
اخت والدتي قاعده، بقول لحضرتك فهل ينفع تنزل تشوفها؟ يعني بينها وبينها 3 أمتار في البيت اللي قدامنا على طول.
والدتك في العده؟
هل ينفع؟ والدتي والدتي دلوقتي لازم هتقعد 3 شهور و10 ايام ما تنزلش طبعا.
4 أشهر و10.
فهي كمان في ورق لازم هتخلصه، ورق معاش او ورق فلوس لوالدي.
الله يرحمه. حاضر.
هل ينفع ان هي تنزل؟ معلش السؤال اللي بعد كده.
اتفضلي.
والدي دلوقتي يعني احنا لو ينفع لو الايام اللي عليه دي او رمضانات اللي عليه دي نصومها عنه، ولا انت اخرج كفاره افضل؟
هو كان خف قبل وفاته رحمه الله عليه.
كان ايه؟
كان مريضا وشفي.
كان مريض خالص، كان مريض خالص وما يعرفش حد، ما كانش بيعرف حد فينا. اخر 3 سنين ما كانش بيعرف حد خالص،
وقبليها
كان شويه ذهنه حاضر وشويه ذهنه غايب، ما كانش بيعرف يعني برضو قوي.
الله يرحمه ويجعله.
وكان منع الصلاه برضو، لان كان ما بيعندوش تحكم في البول ولا اي حاجه.
الله يرحمه ويغفر له. حاضر.
وبسال بس الشيخ ان هو يدعي له ان ربنا يرحمه، وايه افضل حاجه احنا نقدمها لوالدي من دعاء او صدقه او كده، حتى لو احنا اصحاب ذنوب، هل ربنا يتقبل مننا اي حاجه ليه؟
وكلنا هذا.
معلش اخر حاجه، يعني والدي لما نزل قبره عينيه كانت مقفوله، بس عينيه فتحت في القبر، هل دي فيها حاجه يعني، فيها حاجه وحشه ليه؟ هو كان الحمد لله كان وشه منور لما مات، وكان رافع صوابعه بالشهاده، ومات جوه الرعايه لما اخواتي دخلوا.
الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه.
كان وشه منور الحمد لله.
الحمد لله، ربنا يجعله من اهل الجنه.
بس الدعاء دي بس نفس
الشيء. فامن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
سؤالي، انا فاتح محل اجهزه كهربائيه، يبقى في عندي سلعه معينه مش موجوده عندي، بس تاني اجيبها من محل ثاني، بيكون صاحب المشتري واقف معايا، بجيبها من المحل الثاني وببيعها بالسعر ده مع المختلف اللي انا بجيبها منه، ما امتلكتش السلعه. البيع ده صحيح؟ انا فاتح محل عندي سلعه معينه مش موجوده.
فاهم فاهمك. بتاخد الزبون معاك المشتري معاك لحد المحل التاني
لا 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 لا
لا لا لا هو بيجيب السلعة من محل آخر
من محل آخر وبعدين بتضع السعر زيادة قبل أن تمتلك السلعة.
الله يرضى عليك. أنا صاحب محل وقف في محلي.
أيوة تمام مفهوم.
عندي سلعة مش موجودة
بتروح تجيبها من جنبك من جارك
بالتليفون وأنا قاعد
أو بالتليفون أيا كان
بالتليفون فبيبعتها لي بكون واخد فلوس من الزبون المشتري وباخد بسعر وبيع بسعر اخر.
حاضر.
هل البيع ده سليم؟
حاضر.
السلام عليكم.
في امان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا اتفضلي.
ربنا يعزك يا استاذ احمد.
واياك يا رب.
بس الشيخ بس ايه ده البنت كده ربنا يبارك فيها ويدعي لهم بالرحمه كده ان شاء الله.
اللهم امين يا رب العالمين.
اول سؤال يا استاذ احمد بعد اذنك. أول سؤال أنا كنت سألت الشيخ شعبان مرة على موضوع الدروس وكده والأضرحة فقال لي لو الأضرحة في الخلف ما فيش مشكلة بس في أضرحة في على اليمين وفي في الخلف هل يجوز إن إحنا يعني ناخد درس علم ونصلي صلاة يعني تحية المسجد ولا إيه؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال يا أستاذ أحمد حضرتك سامعني؟
أيوه نعم.
انا لما زوجي توفى عليه رحمه الله كان سايب بسهوله في البيت يعني 40,000 جنيه فانا دلوقتي وقع عليا يعني ظلم من سيكس وكده فانا لما توفى وكده يعني طلعت الفلوس وقلت لهم اخوك ساب كذا واتقتلنا فيهم بشرع ربنا انا دلوقتي يعني ظلمت بنتي انا بنتي لسه عندها سنتين انا من المفروض ان انا ما كنتش اظهر الفلوس دي انا لما كنت يعني اشوفه انا طلعت الفلوس على اساس زوجي الله يرحمه كان بيقول لي اخويا كويس
هو مين الورقه يا اختنا يعني حضرتك
البنت
وحضرتك وفي اخ او اخوه
ايوه بس كان في سيوله في البيت 40,000 وانا طلعتهم وقلت لهم اخوك
طب طب وزعلانه ليه دي حقوق
نعم
الاخ ظلم يعني بتقول لك
طيب حاضر
في عقارات يعني وفي حاجات وكده بس انا طلعت السيوله يعني السيوله اللي في البيت ثاني سؤال معلش يا استاذ احمد بعد اذنك حضرتك معايا
معاك يا فندم اتفضلي
معلش ازاي الواحد يعني مثلا يفرق بين ان دوت وسواس ولا ان دوت يعني ولا ان ده حرز يعني مثلا لما بعمل الشباك كده جبت النجار عمل وبعد كده قلت لا الحساب دي تتعمل منه هجيب الراجل حداد يعمله هو دوت وسواس يعني اعرف ازاي افرق بين الوسواس وبين الحرص
الوسواس والحرص حاضر
شكرا يا استاذ احمد
تمام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم
وعليكم الله معاك
اهلا مرحبا اتفضلي
عندي سؤال لو سمحت يا استاذ احمد
اتفضلي يا فندم الله
يرحمك بس في رقية في صيغه للرقية هي صحيحه ولا غلط عايز اسالها
نعم
نجيب ورق السدر 7 ورقات وندقهم ونقرا عليهم قران بميه وكده هي للسحر او للرقية صح ولا غلط والسؤال الثاني قناه الاطفال كده بتاعه طيور الجنه مش عارفه الاولاد يسمعوها ولا لا بس بتعلمهم حاجات صح ممكن تسأل الشيخ؟
احنا عاملين دعاية للقناة كده حاضر في أمان الله وعليك صلاة الله وبركاته مفيش حاجة اتفضلي في أمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل معنا اتصال آخر؟ نعم نعاود الاتصال بارك الله فيكم نعم شيخي الكريم متعكم الله بالصحة والعافية الأخت يبدو أن هي يعني مسألة الحيض 5 أيام أو 5 أيام زاد 3 أيام صامت هذه الأيام ولكنها دون أن تغتسل فما حكم صيامها وهل عليها الإعادة أم لا شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد على العموم إذا كان الحيض قد انقطع وهي صامت دون أن تغتسل فلا إشكال في الصوم إنما الإشكال في الصلاة أنها تركت الصلاة 3 أيام متوالية بعد أن انتهت حيضتها وفي هذه الحالة عليها بعد أن تغتسل أن تتوب إلى الله عز وجل توبة الندم وكثرة الاستغفار وتؤدي هذه الصلوات للأيام الثلاثة التي لم تصليها أما إذا كانت كما ذكرت أختنا أنها أعادت الصيام لهذه الأيام من أخذا بالأحوط وإبراء للذمة ففعلا ما فعلته شيء حسن وهو أسرع في إبراء ذمتك أمام الله تبارك وتعالى إن قضيت هذه الأيام خشيت أن تكون هذه الأيام من الحيض وأنت لم تشعري ولم تري علامة من علامات الطهر فقضاؤها في هذه الحالة من باب أخذك بالاحتياط يعني أخذك بالأحوط هذا شيء طيب وشيء جيد وحسن ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، شيخي الكريم لو سمحت يا مولانا، لو عملت عمرة في شوال وذي القعدة وأنا مقيم في مكة، في مكة المكرمة، فهل علي دم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا نقول الأخ السائل هنيئا لك إقامتك في مكة، وأن يسر الله عز وجل عليك أن كنت من أهل البلد الحرام، ويسر الله عز وجل لك أن تأتي بعمرة في أي وقت من العام. لكنك إذا أديت العمرة في شهر شوال أو في ذي القعدة وحججت من نفس العام، ففي هذه الحالة أنت متمتع، عليك دم التمتع. أما إذا يعني فقط أديت العمرة في شوال وذو القعدة ولم تحج من هذا العام، فإنه ليس عليك دم ولا شيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت تصوم 6 من شوال، ربنا يتقبل، ولكنها في علاج تأخذه يعني قبيل الفجر، سمعت الأذان في الإذاعة ولم تسمعه في المسجد في حيها أو في محافظتها أو المكان الذي تسكن فيه، فأخذت علاجها، فما حكم هذا اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان هناك فارق توقيت ولو دقيقة أو دقيقتان بين أذان القاهرة وأذان المحافظة التي تقيم فيها أختنا السائلة، والأذان عندهم يتأخر دقيقة أو دقيقتان عن أذان القاهرة، خلاص فلا شيء في ذلك، صيامها إن شاء الله عز وجل صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عمتي أو عمة زوجي أرضعت ابن ابنتها، ففي مسألة العلاقة شيخ الكريم، يعني أرضعت حفيدة في مسألة الميراث وهذه الأشياء. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا علاقة للميراث بمسألة الرضاعة، الميراث يتعلق بالنسب فقط ولا يتعلق بمسألة الرضاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالمترتب على الرضاعة الحرمة. هذا الحفيد صار ابنا لجدته التي أرضعته، وأخا لأخواله، وأخا لخالاته من الرضاعة، لكن هذا لا علاقة له بمسألة الميراث، فالميراث لقرابات النسب فقط من العصبات وأحيانا من الأرحام إذا استدعى الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت المتصلة تقول، أخت والدتي خالتي يعني قاعدة شفاء الله عافاها، وأمها في فترة العدة، توفي عنها زوجها الله يرحمه ويغفر له، تخرج لزيارة أختها التي تسكن أمامها، وأحيانا تخرج لإجراءات المعاش وما شبه ذلك شيخي الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج للأمور الضرورية، ومن الضرورات أن تخرج لأوراق رسمية مثلا، أو أن تخرج للتداوي في المستشفى أو عند الطبيبة المختصة، أو أن تخرج لزيارة رحم واجبة، وأختها من أرحامها الواجب وصلهم، خاصة في حال مرضها. لكن اشترط كثير من أهل العلم أن تكون بيتوتتها في النهاية في بيت زوجها الذي تقضي فيه العدة، يعني هي تذهب بالنهار وتعود لتمكث أو تبيت في بيت الزوج المتوفى، فهي جزء إن شاء الله أن تفعل هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة على الفيس، وطبعا ده خلال البث المباشر على صفحة قناة الندى الفضائية على الفيسبوك، كفارة الإفطار في رمضان بعذر، يعني يسأل عن المقدار في النقود شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الذي يطعم عن اليوم الذي أفطره في رمضان هذا هو المريض مرضا مستديما لا يرجى منه الشفاء، يعني مرض مزمن، أو المرأة الحامل أو المرأة المرضع التي لا تستطيع أن تقضي، فهؤلاء الثلاثة لهم أن يطعموا عن اليوم الذي أفطروه مسكينا واحدا، ومقدار إطعام المسكين عند الفقهاء المتقدمين نصف صاع من الطعام أو من الحب كما نخرج زكاة الفطر مع إدامه، إدامه يعني مع شيء من اللحم أو شيء من الدجاج، أو كما يقول المعاصرون من الشيوخ أن يطعم الفقير وجبتين مشبعتين، وجبة تصلح أن تكون وجبة غداء، ووجبة تصلح أن تكون وجبة عشاء، من أوسط ما تطعمون أهليكم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يوجد سورة معينة في القرآن لقضاء الحاجات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، كل القرآن الكريم إذا قرئ منه شيء بنية القربة إلى الله عز وجل ثم دعا بعد القراءة هذا القارئ لله عز وجل أن ييسر أمره أو أن ينفس كربه أو أن يفرج همه، فإن القرآن يكون قربة بين يدي دعائه، والدعاء في هذه الحالة يكون أرجى إن شاء الله عز وجل للقبول. وليس هذا ينطبق على سورة معينة، إنما هذا ينطبق على جميع القرآن، وما ورد عند بعض الأئمة من تفضيل سورة الفاتحة على سائر سور القرآن وأنها أعظم سورة في القرآن الكريم، فيمكن في هذه الحالة أن يستأنس بأعظم سورة ويدعو بعدها رجاء أن يتقبل الله الدعاء، هذا شيء وارد لا نقوله أخطأ. ومن قال أن أعظم آية في كتاب الله عز وجل هي آية الكرسي فإذا قرأها ثم دعا بعدها رجاء أن يقبل دعاؤه لا نقول قد أخطأ، إنما أصاب شيئا من الخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرحم والدهم وأباءنا وأمهاتنا وأصحاب الفضل علينا، آمين يا رب العالمين وجميع المسلمين والمسلمات.
آمين.
توفي وكان عليه بعض السنوات رمضانات يعني صيام، هل يصومون عنه شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. سمعت ابنتنا السائلة وهي تسأل وتقول أن والدها كان في السنوات الثلاث الأخيرة لا يعرف من حوله، يعني أشبه بأنه يعني يعني الذاكرة تكاد تكون يعني قد ضعفت جدا، ودخل في حالة تشبه الغيبوبة أو حالة اللاوعي. وفي هذه الحالة هو لم يصم رمضانات ولم يصلي أيضا، لأنه كانت مسألة الطهارة أيضا عنده متعسرة ومتعذرة، لكن ليس لمسألة الطهارة إنما لمسألة غياب الوعي. فما دام الرجل رحمه الله كان غائب الوعي في هذه السنوات الثلاث فإنه لا يصام عنه من أوليائه ولا يطعم عنه أيضا من أوليائه، لأنه أصلا لم يكن مكلفا في وقت عدم وعيه لا بصلاة ولا بطهارة ولا بصيام، إنما يدعى له ويستغفر له ويتصدق عنه، ويأتوا له بعمرة إن تيسرت لهم، ويأتوا له بحجة إن تيسرت لهم، يفعل أي شيء من الخير رجاء أن يثيبه الله عز وجل من هذا الخير شيئا. هذا كله مشروع وجائز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت تسأل عن أفضل شيء، تسأل عن صدقة الجارية وتقول وهل يعني لو كنا أصحاب ذنوب هل هذا يكون مقبولا منا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو كانت إجابة الدعاء مرهونة أن يكون الداعي معصوما من الذنوب والخطايا ما صلح أحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل بدعوة كبيرة أو صغيرة على حد سواء، إنما كلنا أصحاب ذنوب وأصحاب معاص، والنبي هو الذي قال ذلك عليه الصلاة والسلام، قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان قبل أن يشرع في الدعاء يحدث توبة بين يدي الله عز وجل، توبة ندم وتوبة كثرة استغفار وكثرة عمل صالح، ثم بعد ذلك يجتهد في الدعاء رجاء أن يتقبل الله عز وجل دعاءه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة نزول القبر، تقول أبي كان يعني مغمض العينين الله يرحمه ويغفر له، لكن لما أنزلوه قبره وجدوه قد فتح عينيه شيخ كريم، هل في هذا تأويل أو ما شبه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ليس في هذا الأمر تأويل بشيء حسن ولا شيء غير حسن، ولله تبارك وتعالى العلم، لكن أقول هذا عادة ما يحدث لبعض الأموات، لا يكون هناك من المغسل أو ممن حضر الوفاة مباشرة إغماض كامل للعينين، فيكون هناك ارتخاء في عصب الجفن العين، فعلى ما يغسل وعلى ما يكفن وعلى ما يصلى ثم يوضع في قبره يكون هذا الارتخاء اتسع شيئا فشيئا، لكن هذا ليس له تأويل في الدين فيما أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة القناة على الفيس شيخ الكريم، إذا أصاب الثياب نجاسة وجفت ثم نسي صاحب هذا الثوب وصلى في ثوبه دون تطهيره، بعد جفافه هل عليه إعادة الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ما دام صلى في الثوب بعد جفاف نجاسته وهو ناس فإن صلاته صحيحة لا شيء فيها، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بعض صلاته وفي نعليه خبث ولم يخلع نعليه أثناء الصلاة إلا حينما أخبره جبريل عليه السلام بأن يخلع نعليه، ولم يبدأ النبي الصلاة من أول وجديد كما يقولون، إنما أكمل صلاته على ما قد سبق منها لأن ما وقع منه وقع على سبيل الخطأ والنسيان عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذا صلى ناسيا أنه كان في ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة والله الحمد والمنة. الأمر الثاني أن هذه قاعدة الشرع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن فور علمه بوجود النجاسات فتذكره بوجود النجاسات بعد أن كان ناسيا فالواجب عليه أن يطهر هذا الثوب حتى لا يصلي فيه مرة أخرى وفيه نجس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعيد الصلاة
مرة أخرى؟ لا لا يعيد الصلاة، نعم صلاته أجزأت.
نعم شيخي الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم الدعاء، ابنتي خلعت الحجاب سنها 18 عاما، كيف أتصرف معها؟ أدعو لها بالثبات. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها وأن يحبب إلينا وإليها الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يحبب إليها وإلينا الصلاة وأن يحبب إليها وإلى كل فتياتنا ونسائنا الحجاب وأن يثبتهم عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن أنصح هذه الأمة أن تأخذ ابنتها برفق ولين وأن تحاول الحديث معها وأن تحاورها وأن تناقشها بلطف ولين وأن تحاول إقناعها مرة أخرى خشية أن تكون قد وردت عليها شبهة من الشبهات في شأن الحجاب مما تسمعه من ضجيج وعجيج في بعض القنوات في بعض الأحيان من بعض السافرات المتبرجات العلمانيات التي يقولن بأن الحجاب ليس فريضة أو أن الحجاب ليس واجبا على المرأة المسلمة، لعلها عرضت لها هذه الشبهة فتحاول مناقشتها وإقناعها وردها إلى الصواب إن شاء الله عز وجل. كما أنصح هذه الأم وغيرها بالدعاء لبناتهن ولأبنائهن بالهداية والصلاح، لأن الفتن خارج البيت في المدرسة وفي الجامعة وفي الشارع العام وفي أماكن العمل الفتن تعج والفتن كثيرة والشبهات كثيرة، فنسأل الله لنا ولها الثبات والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معك نادي عرفة من القاهرة.
أهلا مرحبا، فضل.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، ربنا يطمنا عليك. قلت لحضرتك أنا شفت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا واقفة قدامه وهو حاطط إيده على دماغي بيرقيني، وبعد ما رقاني مشيت علشان الصحابة كانوا واقفين حواليه وكده فرقاني وأنا دموعي بتبكي كده ورحت سيدة ومشي، ما ده معنى إيه؟
صلى الله عليه وسلم. حاضر. فأمان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
أنا اللي اتصلت من شوية أستاذ أحمد وقلت لك على موضوع الأربعين ألف دوت. أنا شفت رؤية وكده هوت فقالوا لي يعني ده عليه ثوب، ده فأنا لما طلعت الفلوس يعني علشان خاطر مثلا ما يبقاش عليه ذنب في قبره وكده يعني. ده أول حاجة. معلش يا أستاذ أحمد، أنا لما بصلي في البيت المغرب والعشاء فبحاول أعلي صوتي وكده علشان إيه البنت بتعلم، فهي دلوقتي بدأت ازاي تتعلم الركوع ولما اقول امين ترفع ايدها، فهل دلوقتي في يعني في حاجه لما بعلي صوت المغرب والعشاء؟ معلش يا استاذ احمد كمان سؤال، لما في الاذان في ما شاء الله حوالينا مساجد كتير فده بقول اشهد ان لا اله الا الله يعني ما بقاش مركزه، فساعات بقول الاذان مع نفسي لوحدي وساعات بفتح مثلا اي قناه الندى ولا حاجه وردد وراها، يعني هو ايه الاحسن بقى في كده؟ انا مش عارفه يعني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أنا عندي سؤالين لو سمحتي أستاذ أحمد.
تفضلي يا فندم.
عندي سؤالين، السؤال الأول أعمال الحواجب المنتقمة. أعمال الحواجب.
نعم، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، المرأة الحائض على ان هي تقرا قران وتذكر ربنا، يعني تقرا قران اذكار الصباح والمساء احاديث كده يعني.
حاضر.
ولا ان هي تكتفي بسماعان القران بس؟
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم اخونا الفاضل، ربنا يوسع على المسلمين جميعا، عنده دكان محل اجهزه كهربائيه او اي شيء اخر، ربما ياتيه المشتري وليس عنده السلعه فيتصل على جاره او على من عنده السلعه وتاتيه ويبيعها له وياخذ الفارق، يعني يشتريها بثمن بسعر ويبيعها بسعر اخر وما تملكها بعد، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول الاخ السائل بارك الله فيك، ما تفعله صواب، وهو العرف العام في السوق الان انه السلعه اذا كانت موجوده في المحل باعها للزبون، واذا لم تكن موجوده طلبها من تاجر الجمله او طلبها من المخزن التابع له او طلبها من المحل الذي الى جواره، وهم عادة يأخذون بضائع بعضهم ويبيعونها ويدفعون ثمنها لصاحب السلعة إلى جواره أو إلى تاجر الجملة، وطبيعي أن يكون هناك مكسب، يعني هناك فارق بين سعر الجملة وبين سعر البيع للجمهور أو للزبون إن جاز التعبير. فالصورة التي ذكرها أخونا السائل صورة مباحة، وهي لا تعد أن تكون إما أن تكون بيعا بالوكالة وإما أن يكون شراء بالآجل ويبيعها ثم يسدد ثمنها للتاجر الأصلي زميله إلى جواره، فالصورتان مباحتان ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة تسألكم الدعاء لابنتها بالبركة ولأمها بالرحمة. نعم شيخ،
نسأل الله عز وجل أن يتوفى أمها وأمنا ووالدينا وأن يرحمهما رحمة واسعة في الدنيا والآخرة وأن يلحقهما بالصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تعالى أن يبارك في ابنتها وأن يصلح حالها وأن يوفقها وأن ينجحها وأن يجعلها من أهل القرآن ومن أهل الصلاة ومن أهل الإيمان ومن أهل الحجاب، وأن يجعلها قرة عين لأمها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الدروس، حضرتك يا الأخت سألت السؤال أكثر من مرة، تقول الدروس العلم يكون في مساجد فيها أضرحة، وحضرتك أجبتها وقلت لو الضريح في المؤخرة تحضر الدروس، هي تقول لو الضريح في مؤخرة المسجد أو عند يمين المسجد، فما حكم تحية المسجد أو ما شابه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أذكر أختنا السائلة أن إجابتي يوم أن سألت قلت إذا كان القبر في اتجاه القبلة أمام المصلين ففي هذه الحالة الصلاة حرام عند كثير جدا من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أما إذا كان القبر خلف المصلين في صحن المسجد لكن وراء ظهر المصلين ففي هذه الحالة الصلاة مكروهة عند الشافعية والحنفية والمالكية، وهي حرام أيضا عند الحنابلة. ويستوي أن يكون القبر عن اليمين أو الشمال أو الخلف، كلها واحدة.
نعم.
لأنه ليس أمام المصلين، ففي هذه الحالة الصلاة مكروهة في هذا المسجد. أما أن تحضر درس العلم فلا بأس بذلك إذا كان درس العلم الذي تحضره درس يهمها في العقيدة أو يهمها في الإيمانيات أو في الفقه والأحكام العملية وهي تحتاج إلى هذا، فلا بأس أن تحضر هذه الدروس وتلك مجالس العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عم الأبناء يبدو أنه ظلم أبنائها وهو معهم في الميراث، لأن زوجها توفي عنها وعن ابنتها.
نعم.
وهو شريك لهم في الميراث، هي وجدت بعض المال، قالت 40,000 في البيت، فأعلنت ووزعوا حسب القسمة، هو رد هذا بالظلم، فهي تشعر أنها ظلمت ابنتها عندما أخرجت هذا المال.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لابنتنا السائلة بالعكس، أنت ما ظلمت ابنتك ولا ظلمت نفسك، إنما أنت أنصفت نفسك وأنصفت ابنتك من أن يدخل عليكم مال فيه شبهة الحرمة، لأن هذا المال لعم البنت له الربع إذا كان ليس إلا هناك عم واحد، فالزوجة لها في هذه الحالة الثمن والبنت لها النصف وهو له ما تبقى من الثمن إلى النهاية، وبالتالي أنت لما أخرجت المال فعلت ما عليك وأديت ما عليك وأنصفت نفسك وأنصفت البنت أن يدخل عليكم شيء من المال المحرم. كن هو بعد ذلك لم يحمل لك هذا المعروف وبادر بظلم البنت، فهو قبل أن يظلم البنت في ميراثها وأن يظلمك أيضا في ميراثك من زوجك، هو في الحقيقة ظلم نفسه أمام الله عز وجل، ويكفيه أنه أدخل على نفسه شيئا من المال المحرم. نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يعافينا وأن يتوب عليه وأن يتوب علينا، ونسأله تعالى أن يبارك لك في ميراثك أنت وابنتك، وأن يعوضكما خيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين يا رب العالمين. أختي تسأل وتقول: كيف تفرق بين الوسواس، الوسوسة والحرص؟ ودايما الوسوسة تبدأ بالحرص المبالغ فيه. شيخ كريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا كان الحرص حرص عادي، يعني إحنا قبل أن نشتري السلعة بنسأل تاجر واثنين وبعدين نشتري، مش هنسأل 30 تاجر و30 بياع وبعدين نشتري. ليه؟ لأن إحنا لو أكثرنا وبلغنا في الحرص سينقلب هذا الحرص إلى تردد، وينقلب هذا التردد بعد ذلك إلى طبع في الإنسان ويكون أشبه بالوسواس سواء بسواء. لكن لو الوضع العادي اللي هو الوضع المعتاد، يعني بنشوف تاجر واثنين وبعدين نشتري، بنشوف نوع واثنين وبعدين نشتري الأجود، سواء اشترينا أرخص الأجود ولا أجود الأرخص، لكن المهم إن احنا لا نبالغ في الحرص حتى لا ينقلب الحرص إلى تردد وينقلب التردد إلى وسواس. ودائما كما يقول أهل العلم: خير الأمور الوسط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. والحرص الزائد يدخل في التنطع.
ما خلاص احنا
نسأل الله العافية. نعم شيخي الكريم، هل لو 7 ورقات من ورق السدر أخذت وطحنت ثم قرئ عليها لعلاج السحر والحسد والعين، هل هذا وارد أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة: هذه الصورة واردة عند كثير من أهل العلم، منهم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا في الفتاوى، ابن القيم ذكر هذا في كتابه الطب النبوي من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن تؤخذ أوراق السدر 7 خضراء ثم تدق ثم توضع في ماء يقرأ عليه المعوذات 3، سواء قرأت مرة أو قرأت 3 مرات أو قرأت 7 مرات، ثم ينفث القارئ في هذا الماء ثم يغتسل به المتأذي من سحر أو من حسد أو من غير ذلك، وإن شاء الله عز وجل إذا فعل هذا بإذن الله تبارك وتعالى يبرأ ويشفيه الله ويعافيه. فهذه الصورة ذكرها كثير من أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول على صفحة القناة على الفيس: زوجي يعمل سمسار عقارات، فهل المال المكتسب من هذه الوظيفة حلال أم يتركها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يمكن لهذه المهنة أن تكون مهنة شريفة إذا صدق السمسار بين البائع والمشتري، أما إذا دلس السمسار على أحد الطرفين أو على كليهما معا فإنه يكون قد انقلب إلى أكل شيء من المال الحرام. لكن في حالة ما يكون صادقا ويأخذ حقه حتى لو اشترط أن يأخذ كذا من البائع وكذا من المشتري له ذلك، لكن بشرط أن يصدق بينهما، لا يدلس لا على البائع ولا على المشتري، ولا يدلس على الطرفين من باب أولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لا يعمل كبعضهم بيلعب بالبيضة والحجر يعني. نسأل الله العفو والعافية، لكن إن لزم الصدق والأمانة مع هذا وذاك بورك له.
تمام.
بارك الله فيك شيخي الكريم. القناة المذكورة قناة الأطفال، الأخت تقول: هل تجعل أبناءها يشاهدونها أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، القناة المذكورة لا تحتاج إلى دعاية، فهي أوسع القنوات انتشارا على الأقمار الصناعية، سواء نايل سات ولا عرب سات ولا غيره. ده يعني عشان ما لا يقال إن احنا بنعمل دعاية، وهي لا تنقصها الدعاية. لكن أنا أنصح، يعني أنصح نفسي وأنصح نساءنا وأولياء الأمور في البيوت، أنهم إذا جعلوا أبنائهم يجلسون إلى هذه القناة، هي تبث البث بنوعين: نوع بالإيقاع، يعني فيه زي ما يقولوا الطبلة والموسيقى وغيره، ونوع بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا عليه من غير الإيقاع، وده زر الريموت على الشاشة، فاسمعوا أو تابعوا بدون الإيقاع لأن فيها إلى حد ما أمور تربويات كثيرة تقدم بصورة طيبة وشيقة للأطفال، ولكن عادة ما ينصح الأطباء النفسيون والأخصائيون الاجتماعيون بعدم ترك الأولاد على مدار اليوم والساعة أمام الشاشة أيا كانت هذه الشاشة، حتى لو كانت شاشة الندى. ليه؟ لأنه طول الوقت للأولاد أمام الشاشة، أمام التلفزيون أو على شاشة الهاتف أو على شاشة الكمبيوتر أو اللاب أو التاب أو غيره، فإنه مضر جدا بالأولاد من ناحية النفسية، ويجعل الذهن عند الأولاد يتبلد إلى حد كبير. إنما خير الأمور الوسط، لو ساعة بالنهار وساعة بالليل يكفي هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة على الفيسبوك، شيخي كريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الدعاء لخالي بتفريج الكرب، والدعاء لابنتي بالزوج الصالح المناسب لها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا وأمور خالها، وأن يفرج همومنا وهموم خالها، وأن ينفس كروبنا وكروب خالها.
آمين.
وأن يبارك في ابنتها وبناتنا، وأن يرزقها ويرزقهن الأزواج الصالحين والذرية الطيبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. الأخت تقول أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، يرقيها ويضع يده ويرقيها وسط أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنها وأرضاه أو أرضاهم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. أقول لأختنا السائلة، أنت إذن على ما تسألين، نسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يثبتك وأن يجعلك أقرب ما تكونين إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنته عليه صلوات الله وسلامه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فهنيئا لأختنا هذه الرؤية الطيبة المباركة، لكن هذه نعمة امتن الله عز وجل بها عليك، فأحسني رعاية هذه النعمة بمزيد من الشكر. وشكر الله عز وجل على هذه النعمة بحمده وشكره باللسان وبالقلب، وأيضا بالاقتراب والاقتداء أكثر وأكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. فصومي كما كان يصوم، وصلي كما كان يصلي، وأقيم من الليل كما كان يقيم، وأحسني معاملة الناس كما كان يحسن، وأحسني معاملة زوجك كما كان يحسن معاملة زوجاته، وأحسني معاملة أولادك كما كان يحسن معاملة أولاده، وأكثري من ذكر الله وقراءة القرآن كما كان يفعل، وتصدقي كما كان يتصدق النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا شكرانا لنعمة الله عز وجل على أن رأيت النبي في المنام، ونسأل الله أن يكتب لنا ولك أن نراه حقا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وأن يسقينا ويسقيك من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا كنت أسأل السؤال، الأخت أرسلت هذا السؤال على الصفحة لعلها هي، لأن نفس الصيغة كنت سأسأله، لكنها اتصلت وسألته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في المسلمين جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب نعاود الاتصال، بارك الله فيكم. من أسئلة الصفحة على القناة، شيخي كريم، طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
ازيك يا شيخ شعبان؟
الله يكرمك، بارك الله فيك،
نفعك الله بالصحه يا رب.
الله يكرمك يا ست.
بقول لحضرتك، ما رايك يعني في زوج مصرف، بس مصرف على بيته يعني، وما بيعملش اي حاجه للوقت او للزمن او للعيال، فلما اشيل انا من وراء فلوس للبيت للعيال، بعمل حاجه للبنت بجهزها بكام من وراه، فدي عليا ذنب ولا ايه يا شيخ؟ الله يكرمك
ويكرمك. السلام عليكم. نعم شيخي كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. الأخت اتصلت مرة أخرى، صاحبة سؤال 40,000، والشيخ أجابك. مسألة رفع الصوت في صلاتي المغرب والعشاء لتعليم ابنتها شيخي كريم الصلاة، وهي تصلي في البيت فترفع صوتها شيئا ما، فما حكم الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. أقول لابنتنا السائلة، صلاة المغرب والعشاء والفجر الأصل فيها أنها صلوات جهرية وليست سرية كصلاة الظهر والعصر، وبالتالي إن جهرت إرادة أن تستجلبي الخشوع والتدبر لنفسك فإن هذا شيء حسن، وإن جهرت لتعلمي ابنتك أو لتلفتي نظرها أن تكون إلى جوارك في الصلاة فإن هذا أيضا شيء حسن. وقد فعل ابن عباس رضي الله عنهما ذلك حتى في صلاة الجنازة، فقرأ ابن عباس فاتحة الكتاب جهرا، ولما انتهى من صلاته قال: فعلت ذلك ليعلموا أنها سنة، فما تفعلينه إن شاء الله صواب، والأصل في المغرب والعشاء والفجر أن تكون الصلاة جهرية وليست سرية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. وفيكم بارك الله، تفضل. غير المكان اللي حضرتك واقفة فيه عشان الشبكة يا فندم.
رقم لو سمحت وتفيدنا بالهداية رب.
حضرتك اقفي في شبكة افضل من اللي حضرتك واقفة فيها عشان اسمعك كويس.
رقم الشيخ،
رقم الشيخ مع الشباب في كنترول. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
ام عبد الرحمن.
ام عبد الرحمن اهلا ومرحبا يا اختنا، تفضلي.
لو سمحت حضرتك الشيخ، وضع المكياج بعد الوضوء قبل الصلاة هل يجوز؟
وضع
المكياج بعد الوضوء قبل الصلاة.
المكياج بعد الوضوء، حاضر.
وإزالة الإفرازات المهبلية لو الإنسان صايم، هل هي مسترة؟
اسمح حضرتك.
أو أخذ لبوس الشرع دي بعض أو المهبلي في الحين يعني.
السؤال الثاني غير واضح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
اهلا بحضرتك، ربنا يجزيك بخير يا رب.
وياك، الله يرضى عنك، اتفضلي.
معلش لو سمحت، انا ممكن يكون بس شفت رؤيه صالحه فعايزه بس استشير الشيخ فيها بعد اذنك.
اتفضلي.
انا نسا بس شفت، كنت واقفه في مكان انا ووالدتي وكده، وكان في طياره حربيه كانت طايره وكان نزل فيها ثلاث صواريخ حاجه بيضاء نزلت على البيت، وساعتها انا نطقت الشهاده ورفعت السبابه في ايدي اليسرى وايدي اليمنى ونطقت الشهاده، وبعدين البيت انهدم عليا. فانا عايزه اعرف
وبعدين ايه
البيت انهدم
وبعدين،
وانا كنت فيه صحيت على كده، وصحيت على كان بعد اذان الفجر وكنت نايم على وضوء.
حاضر، في امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. نعم، نعود للاتصال، بارك الله فيكم. من اسئله الصفحه على القناه شيخنا الكريم: حكم التلفظ بالطلاق باللسان دون النطق به، يعني حرك الكلمة على لسانه أو في ضميره، لأن البعض ممكن يدخل عنده وسوسة هو ما قالهاش لكن هو يشعر أنه لسانه تحرك بها. شيخ الكريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
على العموم المعتبر به أن يتلفظ بالطلاق، بمعنى أن ينطق به مسموعا،
مش ضمير يعني،
وليس في نفسه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل عفى عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالعبرة أن ينطق بلفظ الطلاق لا أن يهمس به في نفسه، وما وضع وما وجد في النفس فهو معفو عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول: أنا مطلقة وجالسة في بيتي مع أولادي، ولكن بالحجاب لأخدم أولادي وزوجي ولم نتكلم. يعني في هي قاعدة عايشين في البيت لكن بحجابها، وفي انفصال تام لكن بلا أي خلطة، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة أو لابنتنا السائلة: لا يجوز هذا إلا عند الضرورة، والضرورة أن يكون الزوج لا سكن له إلا هذا المكان، وأن تكون الزوجة لا سكن لها إلا في هذا المكان. وفي هذه الحالة وجود الأولاد بصفة دائمة والتزامها الحجاب بصفة دائمة واستقلالها في المبيت في غرفة مستقلة وهو الآخر في غرفة مستقلة، يكون هذا مشروعا وجائزا ومباحا عند الحاجة والضرورة فقط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، مسألة الأذان، الأخت يعني ربما لا تسمع الأذان لأن في كثرة المساجد، فهذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهذا يقول حي على الصلاة، فربما لا تستطيع الترديد الأذان خلف المسجد واحد، فتردد خلف قناة مثل قناة الندى أو أي قناة أخرى.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يحدث هذا لنا جميعا عند اختلاط أصوات المؤذنين، فلا نستطيع أن نفرق من نتابع من هؤلاء المؤذنين، وفي هذه الحالة الأفضل أن تفعل أو أن نفعل ما فعلت أو تفعله أختنا بأن احنا نقطع الاختلاط هذه الأصوات جميعا ونفتح على قناة الندى نسمع الأذان ونردد خلف المؤذن ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته، هذا مشروع وجائز والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختصر وتقول: أسأل عن حديث الرجل الذي طلق زوجته فقال لها أنت طالق، حتى حين سأل أبو بكر رضي الله عنه وسأل عمر رضي الله عنه وسأل علي رضي الله عنه، وكل أفتى بفتوى زمانه مختلفة عن الأخ، فهل هذا حديث صحيح أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا والله أقول لأخينا السائل أو لأختنا السائلة أنا تقريبا أول مرة أسمع هذا الحديث، فيا ليت يكتب أو تكتب في صيغة السؤال مرة أخرى المصدر الذي نقل أو نقلت منه هذا الحديث والمرجع لعلنا نرجع إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وما كان الصحابة هكذا يعني رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين. النمص بالنسبة للمنتقبة، أخذ الشعر من حاجبيها شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة لا فرق في حرمة التنمص بين الآنسة والمتزوجة، ولا بين المطلقة والأرملة، ولا بين المتبرجة والمحجبة والمنتقبة، كلهن نساء، إذا بلغت البنت وصارت في سن البلوغ فإنه يحرم عليها أن تأخذ من شعر الحاجب، لأن النبي لعن الفاعلة لذلك، ولا يقال أنه يشرع أن تفعله المرأة تزينا لزوجها كما يردد هذا بعض المعاصرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب النساء المتزوجات اللاتي يستحب لهن أن يتزين لأزواجهن، ومع ذلك خاطب هؤلاء دون أن يستثني هذه الحالة، لم يستثني المنتقبة من الحكم، ولم يستثني الأرملة، ولم يستثني المطلقة، ولم يستثني المتزوجة، إنما جعل هذا حكما عاما في شأن النساء جميعا، وهو يعلم وجود امرأة تريد أن تتزين لزوجها ومع ذلك لم يستثنها عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم شراء الذهب بالتقسيط.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا يجوز شراء الذهب والفضة إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت الأصناف عن الذهب والفضة فيجوز أن نشتري، أما الذهب والفضة لابد أن نشتري يدا بيد، يعني هات وخد، اللي هو بنسميه البيع الفوري وليس البيع بالتقسيط، لأن سعر الذهب يختلف في اليوم الواحد عن افتتاحية اليوم في الصباح وعن ختام الحسابات في الليل، فكيف ويختلف أكثر وأكثر من سعر اليوم إلى اليوم ومن الأسبوع إلى الأسبوع، ومن أجل هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم شرطا في الشراء أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المرأة الحائض هل لها أن تقرأ القرآن وأن تذكر الله عز وجل وأن تسبح؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة المتفق عليه تقريبا بين أهل العلم أن المرأة الحائض ممنوعة أن تصلي وممنوعة من إتيانها من إتيان زوجها لها، يعني ممنوعة من الجماع، وممنوعة من المكس في المسجد من غير حاجة ولا ضرورة، وما سوى ذلك فهو في حقها، وممنوعة طبعا من الصيام، وما سوى ذلك فهو مباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها حين حاضت حين أحرمت بالحج في حجة الوداع، ووجدها تبكي عليها رضوان الله تعالى. قال: يا عائشة أنفستي؟ قالت: نعم. يعني حطي؟ قالت: نعم. قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لا تصلي ولا تطوفي بالبيت ولا تصومي ولا يأتيك زوجك، أما ما سوى ذلك فإنه مباح للمرأة الحائض والنفساء. لأن قوله لا اصنعي ما يصنع الحاج معنى ذلك أنها تلبي وأنها تذكر الله وأنها تدعو وأنها تستغفر وأنها تقرأ القرآن وغير ذلك، لكن إذا أرادت مس المصحف يعني القراءة من المصحف فإن الأبرأ للذمة والأحوط أن تقرأه بحائل تلبس القفاز في يديها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من الأسئلة الواردة على صفحة القناة على الفيس: هل للحائض سجدة تلاوة إذا كانت تتلو القرآن؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، سجدة التلاوة ليست صلاة، وبالتالي عند أكثر أهل العلم لم يشترطوا لها طهارة ولم يشترطوا لها حجابا يعني سترا للعورة، فهي بالتالي تجوز للمرأة الحائض وتجوز للمرأة النفساء، كما أنها تذكر الله فهي أيضا تسجد سجدة التلاوة تسبح فيها الله عز وجل، وكما تقرأ القرآن تسجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الزوج مسرف لكن على نفقة البيت على أهله، لا يعبأ بالمستقبل ولا بنفقة الأولاد وتجهيز البنات، فلو الزوجة أخذت، والسؤال ده تكرر معنا أمس ليس من الأخت لكن لعله من غيرها، إذا ادخرت للبيت وللأبناء وللبنات دون علمه فما الحكم شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة: هذا الزوج أهون مليار مرة من عكسه
البخيل.
لو كان الزوج بخيلا فإن البخل لا دواء له، داء ليس له دواء، لا تملك المرأة دواء لبخل الزوج، إنما إذا كان الزوج مسرفا فإن هناك دواء تملكه الزوجة لإسراف زوجها، ألا وهو أن تكون المرأة تحسن التدبير وأن تكون امرأة مدخرة تدخر من مال الزوج لصالح البيت ولصالح الأولاد ولصالح مستقبل البنات وغير ذلك، لكن بشرط إذا علمت أن الزوج ليس عدادا لفلوسه. لكن لو كان الزوج ممن يعد فلوسه وعارف فلوسه في جيبه قد ايه وخدت منها 100 ووجد الفلوس نقصت 100، ستكون في هذه الحالة كارثة وتهتز الثقة بينه وبين أهل البيت جميعا. لكن لو البيت لو الزوج لا يعد فلوسه يعني بيجيب بالبركة كده ويحط فلوسه أي في أي مكان وغيره، ففي هذه الحالة ادخري ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لكن لو واخد بالك أنه بيعد فلوسه وعارف جيبه في فلوس قد ايه فلا تفعلي هذا، لأن هذا ربما يضعك في موقف حرج أو الأبناء في موقف حرج مع الزوج إذا كانت فلوسه نقصت كما هو. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة بالمكياج الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لابنتنا السائلة: لا بأس إن شاء الله عز وجل على المرأة أو على الفتاة أن تضع المكياج بعد الوضوء، لأنها حينئذ أحسنت وضوءها والحمد لله الوضوء أبرأ ذمتها، والمكياج بعض أنواعه تكون في بعض الأحيان حائلا لماء الوضوء يعني يبلغ من الجلد ما يبلغ، فما دام تضعه بعد الوضوء فلا بأس في ذلك وهو ليس مضرا بالصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زيادة الإفرازات بالنسبة للمرأة، هذا سؤالها الثاني ورد إلي يعني من صححه عند المرأة، هل هذا يفسد الصيام شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول: هذه الإفرازات المهبلية من المرأة لا علاقة لها بالصيام، إنما هذه الإفرازات عند بعض أهل العلم عدوها كالاستحاضة سواء بسواء، وبالتالي قالوا على المرأة أن تستنجي لكل صلاة وأن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة، لكن هذا لا يضر الصيام بشيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخنا الكريم، رؤية الأخت تقول: أنا أنسة ووجدت نفسها تقف في مكان وطيارة ومش عارف حاجة، بتنزل حاجة عند بيتها ولقيت نفسها بترفع السبابة وتقول الشهادتين وبعدين البيت انهدم وهي كانت نايمة بعد صلاة الفجر وعلى وضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لابنتنا السائلة: أفضل ما في هذه الرؤية أن الله عز وجل ألهمك الإشارة بالسبابة، إشارة التوحيد، وأن ألهمك شهادة إن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما تأويل هدم البيت فهو عند بعض أهل العلم له تأويلات كثيرة، منهم مثلا من قال إن هي لو مخطوبة تفسخ خطبتها، منهم من قال لو متزوجة تطلق وهي الحمد لله ابنتنا آنسة ولله الحمد، ومنهم من قال موت عائل البيت قريبا أو آجلا. فهي تأويلات كثيرة ومختلفة وليس عليها سند ولا دليل، إنما هي ظنيات واجتهادات فقط. لكن أعظم ما في هذه الرؤيا بنتي الذي تتفائلين به خيرا هو أن الله ألهمك الشهادة وألهمك أن ترفع أصبعك السبابة بعلامة التوحيد، هذا أعظم ما فيها. ولعل الله عز وجل أن يثبتك وأن يثبتنا على التوحيد والسنة وعلى الإسلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله
فيكم. اللهم أمين وفيكم بارك الله. والأسئلة كثيرة على الصفحة لكن نجتهد قدر المستطاع، وأسأل الله عز وجل القبول لعلنا نبدأ بها غدا أو الليلة إن شاء الله تعالى، معي حلقة مساء إن شاء الله تعالى في أهل الذكر إن استطعنا أن نجيب عن بعضها، وغدا إن شاء الله تعالى مع فضيل الشيخ شعبان درويش إذا كان في العمر بقية نواصل بقيتها. وكما ترون هناك اتصالات وهناك أسئلة على الصفحة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.